الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
كان الكلام والحديث عن قواعد وأصول منهج تفسير القرآن الكريم على ضوء منهج أمومة المحكمات وأمومة ولاية أهل البيت للمحكمات في تفسير القرآن، وفي النظام الأول من هذه قواعد التفسير وهو النظام الاستعمال اللفظي، وفي القاعدة الثالثة وصل بنا المقام من قواعد استعمال اللغة، وهي قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، أن القرآن الكريم نزل بخطاب وبأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى أن في رواية نبوية، ولا يبعد أن تكون هذه الرواية أيضا واردة لنا عن العلم المعصومين عليه السلام، رواية نبوية على الحال أن مقصود يعني طرق من طرق العامة أن كل القرآن نزل بأسلوب إياك أعني واسمع يا جارة. طبعا هذا له معنى بعد آخر. على أي تقدير، فإياك أعني واسمع يا جارة مر بنا أن هذا مثل عربي ابتدأ به وحدث، وكان فيه الاستعمال اللفظ على الصعيد المدلول الاستعمالي، على الصعيد المعنى الاستعمالي، على الصعيد المعنى التفهيمي توجه الخطاب أنت إلى ألف إلى شخص أول، بينما على الصعيد المراد الجدي توجه الخطاب أنت إلى من؟ إلى شخص ثاني. فصورة الخطاب ليست وصورة المخاطب لا يعكس صورة المخاطب الحقيقي ولا يعكس صورة الخطاب الحقيقي بعد. فالخطاب الصوري والمخاطب الصوري طرف، والمخاطب والخطاب الحقيقي طرف آخر. هذا أمر مهم، وهذا بالتالي نوع ما قد يقال أصعب من الالتفات. تذكرون الالتفات هو غير صعب، قاعدة الالتفات يعني تبدل تنوع الخطاب من خطاب إلى خطاب، من مخاطب إلى مخاطب، من متكلم إلى متكلم، وإن كان هذا صعب جدا بعد، صعب جدا باعتبار أنه قد تكون في الجملة الواحدة ذات الكلمات يعني تبدل الخطاب القرآني العادة القرآنية. هنا لا، هنا الصعوبة في ماذا؟ في خطاب واحد، كلام واحد، متكلم واحد، مخاطب واحد، في الحقيقة في نفس هذا الخطاب يتقمص لباس لبوس مخاطب آخر، ربما أيضا متكلم آخر. هنا هي صعوبة أخرى، لاحظ كيف تفنن وتنوع وتلون الخطاب القرآني، ليس بشيء سهل. الآن مر بنا في البحث السابق المعنى الاستعمالي، المعنى التفهيمي المخاطب، والمعنى الجدي شخص آخر. لا نظن إياك أعني واسمعي يا جارة هذه القاعدة على هذه الوسيلة، لا، فيها أنواع أخرى بعد. كيف؟ يعني قد يكون المعنى الاستعمالي المخاطب شخص، والمعنى التفهيمي المخاطب شخص آخر، والمعنى الجلدي قد يتطابق مع التفهيمي وقد يتغاير. فيصير كم المخاطبين؟ ثلاث مخاطبين، المخاطب على الصعيد الاستعمالي يعني استعمال حقيقي، المخاطب على صعيد التفهيم الكناية مكنعة، على صعيد جدي كناية أخرى. إذا مر بكم في علم البلاغة الكناية، قد تكون هناك في الدين كنايتان في استعمال واحد، يعني كناية كن خفاء، ستر على ستر على ما هو المراد الأصلي. اي نعم هذا موجود. اياك اعني واسمع يا جارة، يعني نفس القاعدة يتكرر تطبيقها في استعمال واحد على مراحل. بعد نعم في بعض صار. قد يكون مخاطب في اصل الوضع اللغوي، مثلا شاف الخطاب في اصل التصور الوضعي لشخص، الاستعمال لشخص اخر، التفهيم لشخص ثالث، الجدي لشخص رابع، كل هذه متصورة ومستعملة في اللغة. المعنى الاستعمالي مخاطب ومتكلم، المعنى التفهيمي مخاطب ومتكلم. كلام وتنوع وتصاريف دائما يقصد أهل البيت عليه السلام، إن الكلام لا يصرف أو يتصرف أو ينصرف إلى سبعين وجه. طبعا هاي تعبيرهم عليه السلام سبعين وجه، مو سبعين وجه، يعني إلى ما لا يحصى من وجوه. يقول الإمام عزم: وفي كل ذلك للإمام فسحة ومجال. هذا الكلام منهم عليه السلام سيتضح أكثر في القاعدة اللاحقة إن شاء الله، القاعدة الرابعة. مثلا دعونا في القاعدة الأولى، عفوا في القاعدة الثالثة، قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار. من دون أي مخالفة لقواعد الأدب وعلوم اللغة أبدا، نفس الضوابط. لما؟ لأن في اللغة هناك قواعد ونظام يحكم الوضع، أصل الوضع اللغوي الذي يعبر عنه بالدلالة التصورية، قواعد. هناك نظام وقواعد تحكم الدلالة الاستعمالية، يسمونها قرائن الاستعمال وقواعد الاستعمال. هناك قرائن تفهيمية تختلف عن القرائن الاستعمالية، نظام قواعد معين. دققوا شوفوا، علم البلاغة أول علم فيه ماذا؟ علم المعاني. المعاني ماذا يبحث؟ بحث الاستعمال. البيان، علم البيان في علم البلاغة يبحث أي شيء؟ يبحث علم التفهيم والجد. علم البيان وين منطقته؟ علم المعاني أين منطقته؟ غالبا لا أقول ذلك في كل بحوث علم المعاني، غالبا هكذا. لاحظوا كم خطير علم البلاغة. التفريط في علم البلاغة لا سمح الله، لو فرط فيه في الحوزات العلمية كم هي الكارثة العلمية في قراءة النص الوحياني، خطر جدا. تصبح الإنسان آلياته مقتضبة محدودة، لا يستطيع أن ينطلق. علم البديع يرقب ماذا بالذات؟ يرقب العلاقة بين التصور المدير التصوري والاستعمالي. نظم، لاحظ هذه كلها نظم، نظم وقواعد فيها. فقد تقتصر على أصل علم اللغة أين يبحث؟ في بحث التصور، الدراسة التصورية، أصل علم اللغة المفردات. ثم يأتي، شوف لاحظ كم علم في علوم اللغة. علم الصرف، ما هو علم الصرف؟ علم المفردة الواحدة كيف هي قوالبها، تشكيلاتها، يعني كيف دورها في الاستعمار او دورها في الدولة التطورية. علم النحو علم التركيب، التركيب في صعيد الاستعمار والتصور فقط. كل علم له موضع ومحطة تختلف عن موضع ومحطة الأخرى. فقه اللغة موجود، علم الاشتقاق موجود، علم النحو موجود، كل علم هذا له دور، له زاوية، له منطقة. إذن هناك علوم اللغة، علوم اللغة، هي علوم اللغة يعني فقط من باب الزخرف، الزخرفة والبهرجة، أو أنها تفعل وتنشر كمنظومة ترسانية اخطبوطية. مع أن علماء كل علم من علوم اللغة إلى الآن لا يدعون أنهم اكتشفوا كل قواعد علوم اللغة، هذا اعتراف علوم اللغة، لا يدعون أنهم ماذا اكتشفوا قواعد كل علم النحو، قواعد كل علم الصرف، قواعد كل علم المعاني، قواعد كل علم البيان، قواعد كل علم البديع. ما يدعون ذلك، بل علوم اللغة هم لا يدعون أنهم اكتشفوا كل علوم اللغة فضلا عن قواعد العلم. لأن الآن إذا تلاحظون من قرون استجدت علوم في اللغة لم يطلع عليها في بويه ولا الخليل بن أحمد الفراهيدي ولا الكسائي ولا الفراء ولا غيره، هؤلاء رواد اللغة لم يطلعوا عليها، علوم جديدة. وإن كان أسسها قد تستل وتقتنص وتنشعب عن إشارات موجودة في بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام، بس المقصود إذن لاحظ إذن علوم اللغة علوم وسيعة النطاق والقواعد زين. تفعيل هذه القواعد، استثمار هذه القواعد، ما شاء الله بالله عليك، حينئذ يصير برهانا لكلام المعصوم الذي هو مستفيض في كلام أهل البيت، ويعجز عنه ويعيا عنه الآخرون. إن الكلام ليتصرف إلى 70 وجه للإمام من كل وجه المخلص. معادلات تتركب تتركب تتركب، توقفك على أبواب وأنفاق متعددة في الكلام الواحد. بس هذا فقط، هذا المطلب، هذا التصوير الآن فقط أمر نظري بالنسبة لغير المعصومين، تقريبا بالنسبة لهم أمر نظري. أما كتطبيق عملي، رعاية عملية، يصعب ذلك، يصعب. على كل، فإذا نلاحظ هنا ماذا؟ نلاحظ هنا أن المدلول التصوري المخاطب قد يكون الشخص، المدلول الاستعماري شخص آخر، مخاطب ثاني، المدلول التفهيمي قد يكون مخاطب ثالث، المدلول الجنسي قد يكون مخاطب رابع. وفقط لا، بعد ما انتهى، الجدي وراءه جدي ثاني، جدي تجدد جدي، يعني في جدي مطابقات معه، إياك أعني بس واسمع يا جارة، يعني هذا جدي بس فيما هو أخطر جدية. لاحظ بيانات أهل البيت عليهم السلام، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، أو عفوا بالآية الأخرى، من قتل نفسا مؤمنا متعمدا، لا الآية الأخرى، أي من قتل مؤمنا بالتالي خالدا في النار، كذا قتل المؤمن أو نفس المؤمن. إذن لماذا قتل المخلد؟ ما هو قتل النفس المؤمنة. يقول مثلا في بيان الإمام الصادق: تأويلها الأعظم من يظلها. تارة أنت تقتل البدن، وتارة تقتل وفي بعض غير الأحياء مقابل من قتله. فالتأويل الأعظم لأحيان النفس أو قتل النفس ليس تعلق النفس بالبدن، بل تعلق النفس بالعقائد الحقة. لماذا؟ لأن هناك حياة بدنية أرضية، وهناك حياة أبدية أخروية. والذي يحرق الحياة الأبدية الأخروية أعظم ممن يحرق وينسف الحياة الأرضية. مثل لاحظ هاي 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 طبقة من إياك عني واسمع يا جارة، نوع من إياك عني واسمع يا جارة، هذا جدي وراء جدي، لأنه استعمالي تفهيمي وجدي. ذاك مراد جدا وما وراءه مراد أكثر جدية. لما؟ لأن أعظم خطورة. لاحظ تطبيقات قاعدة إياك عني واسمع يا جارة. في عبارة أخرى، نفس قاعدة إياك عني واسمع يا جارة هي مصداق لقاعدة إياك عني واسمع يا جارة. انتبهتوا ولا لا؟ تطبيق القاعدة على نفسها. اللغويون راجعوا كتب اللغة، إياك عني قاعدة إياك عني واسمع يا جارة، طبقوها فقط على صعيد ماذا؟ تصوري أو استعمالي وتفهيمي أو استعمالي الجديد، بس هذا. وكان الله غفور رحيم، لأنه استعدت أفقه هذا. بينما في بيانات أهل البيت لا، إياك عني واسمع يا جارة هي آفاق متعددة أكثر فأكثر. يعني الجدي الأخطر خطورة وخطبا وهولا وعظمة وفزعة هو الجدي، هو أعني. يعني العناية المتكلم به بعبارة لطيفة عميقة. الآن استاد علم اللغة، احنا بحسب بيانات البيت لن نتركه، سيصبح لنا علم نووي، مو علم فقط تشبه، مو اسبرين خاص يعالج الحمى السطحية، لا، ينفذ إلى الأعماق. لاحظ في حسب بيانات أهل البيت، الإرادة الاستعمالية أو الجدية المتعلقة بالكلام لها طبقات، معنى يعني عني به عناية، يعني تصور ومفهوم عني به، عنا به، قصد. القصود الربانية من الكلام الواحد ذات طبقات، معنى يعني مقصود من الكلام، هذه المقاصد من الكلام ذات طبقات. وإياك أن تظن أنها ليست مرادة جدية. كيف مرادة جدية؟ في إرادة جدية ذات شدة وضعف، هذا باب يغفل عنه علماء اللغة وعلماء الأدب، لكنه في علم الأدب واللغة عند أهل البيت. لاحظ حتى لعلوم اللغة تعريفات دقيقة في كلمة بيانات أهل البيت عليه السلام يعجز، وحتى في بيانات القرآن يعجز عنها الأدباء. أن المراد الجدي ذو درجات، الإرادة الجدية ذات شدة وضعف، يعني إرادة الجدية ذات شدة وضعف، أي شنو أنتم يعني تستوسعون في علوم اللغة؟ هي طبعا سعة وحب. بل حتى في بيانات أهل البيت الإرادة التفهيمية ذات شدة وضعف، طبقات من التفهيم، بل والإرادة الاستعمالية طبقات من الاستعمال. سنبين إن شاء الله في القاعدة الرابعة، نحن في القاعدة الثالثة، إياك أعني واسمعي يا جارة. الآن هذه البحوث ما بحثها علماء الأصول في مباحث الألفاظ، وليكن أنتم استحدثوا بحثها، لها موازين، لها قواعد، وليست هرطقة. ولها الوزن، منضبطة بقوالب معادلية صارمة. إرادة السمعية ذات درجات، يقول يكون ذات درجات. إرادة التخمينية ذات درجات، نعم إرادة التخمينية ذات درجات متعددة. إرادة جدية ذات درجات. الآن كيف هذا النظام؟ بأي قواعد؟ بأي بحوث تبحث تنضبط؟ لابد من بحثها. كم ترك الأولون للآخر؟ كم ترك؟ مو تقول كم أجل خاتمة الأصوليين، لا، وين قضاها؟ بداية الأصولية، خاتمة، ما في خاتمة، في خاتم هو فاتح والمهيمن على ذلك كله، هذا بحث آخر، سيد الأنبياء. أما بالنسبة للبشر المصير هي كده دائما فاتحة، ما في خاتمة، المسير يتواصل. ايه الان بعض، سيأتي ان شاء الله في بحثه، بعض الاصوليين يعني نقلوا عن هذا البحث استعمال لفظي اكثر معنى، اصلا سيأتي هذا قاعدة اخرى، هو استعمال لفظي اكثر معنى ما يعني، يعني ارادات معمالية متعددة في عرض بعضها البعض، معناه ماذا؟ ها؟ من جوز وسوغ من علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه استعمال لفظ، ماذا يقصد؟ يقصد تعدد الإرادات الاستعمالية، إذا مو أمر مستنكر، الإرادات الاستعمالية متعددة، أنا تلاوينا شلون بنجي؟ عرضية صار طولية، هذا الكلام شنو صار؟ علم البيان. لذلك الآن حتى الغربيين صامعين بهذه العلوم الحديثة الآن، علم الألسنيات، فلسفة الألسنيات، اللي هي حداثويات سموها، سموها برمجة عصبية وسموها تسميات متعددة، هذه في الحقيقة ماذا؟ رأوا أن البيان واللسان فرد مخلوق إعجازي عظيم ظاهر قاهر لرب العالمين، هذا البيان الذي ما ينتفت له، يتباهى الله عز وجل بعظمة خلقته، علمه البيان، أو في قول سيد الأنبياء إن من البيان لسحر، يأثر يعني. إذن لاحظ تعدد الإرادات الاستعمالية، الآن طولا عرضا، تعدد الإرادات التفهيمية طولا عرضا، تعدد الإرادات الجدية طولا عرضا، أخذها بالطول والعرض، وسيأتي بعد تعدد الدلالات التصورية طولا وعرضا. ها؟ مشترك اللفظي؟ مشترك اللفظي ماذا يعني؟ مشترك اللفظي يعني تعدد اللفظة، عين مثلا وضعت في عدة تصورات عرضية، زين الكلام اللي هكذا أنصاف فيه وهكذا معادلات فيه، هذا من يسيطر على هذا الكلام؟ هذا كلام الأخطبوطي، ذو النظم الأخطبوطية، ترسانية، جحفلية، ومن يستطيع أن يحبس المعصوم أو كلام رب العالمين في أفق ضيق، والحال أن الكلام نفسه طبيعة ماذا؟ آفاق ماذا؟ عظيمة. شوفوا لحظة عن تطبيقات إياك أعني واسمعي يا جارة، حاولوا هم عليهم السلام أن يبين لفظ القاعدة هي مصداق لنفسها، تتعدى طبق إياك أعني واسمع يا جارة، تطبيقات متعددة تختلف عن بعضها البعض أو أنواع تختلف عن بعضها البعض. أنا كان بودي أن أخوض اليوم في الأمثلة، بس هذا المطلب النظري مهم. الآن علماء الأصول لم يبحثوا، يعني ليس هناك وحي منزل في علم الأصول، جهود بشرية تتكامل شيئا فشيء، بحث علم الظهور هكذا ما بحثوا، وليكن ما بحثوا حجية الظهور، أنت الآن بحوث هذه مستجدة، دع عنك الكسل والملل وهيا وانبري لهالبحوث، لها ضوابط مو هالوسائل، نكتشف ينقب على تكتشف. سنبين إن شاء الله شيئا وشيئا. وصلى الله على محمد وعلى آله.